صوت فلسطين يقدم من الذاكرة، برنامج أسبوعي يذهب إلى أعماق الذاكرة وما خزنته في الحياة الفلسطينية، معنا من الهندسة الإذاعية الزميل هشام حمد، وتصحبكم من الإعداد والتقديم ابتسام شمة. أهلا بكم. الأسر قلعة نضالية، والأسير لا يتوقف نضاله عند دخوله المعتقل، وعليه أن يعيش يومه. هذا ما يقوله ضيف حلقتنا لهذا اليوم، المعتقل المحرر محمود غلمي من عبوين محافظة رام الله. اعتقل المناضل محمود أكثر من مرة، وفي المرة الأخيرة قضى ما يقارب 5 سنوات في المعتقل، وتحرر في 20 تموز لعام 2007 للميلاد. خبر الإفراج عنه في 20 تموز لعام 2007 جاء مفاجئا وسعيدا بالنسبة له. أفرج عنه بنفس اليوم مع أخيه المناضل مأمون، فجاءت الفرحة فرحتين، ولكنه تمنى أن تكون الفرحة شاملة لكل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. تعالوا بنا مستمعين الكرام نتعرف معا على تجربة المعتقل المحرر محمود غلمي من عبوين.
أنا تم اعتقالي على فترتين، أول مرة تم اعتقالي أنا وأخوي وشاب ثالث، إني بسرعة همجية طبعا الساعة 2 بالليل مع محاصرة البيت. تم توجيه فيه لمعتقل عوفة ونزلت على التحقيق العسكري لمدة حوالي 12 يوم. بعد هيك تم الإفراج عني لمدة 5 أيام، يعني على ما بعرف إنه كانت في مخطط من الإسرائيليين أو ما بعرف شو كان بدهم بالضبط. تم اعتقالي، تم تحريري لمدة 5 أيام. فجأة بعد 5 أيام إنه مرة تانية بعود بتم اعتقالي مرة تانية، طبعا بشكل همج كتير. تم تكسير البيت بشكل كامل، يعني حتى الحجر ما سلم منهم، البير شو الشجر كله تكسر، كسر البيت بشكل رهيب. تم بعد هيك تم أخذي لما حلميش، مستعمرة حلميش. كان هناك تصرف سيء جدا معي، ما كان أسلوب تحقيق معنى تحقيق، كان كل العسكريين هناك أو الإسرائيليين أو الجيش الاحتلال يضرب صورة همجية بدون أسئلة، بدون حق، بدون إشي. بعد هيك تم أخذي على بيت إيلي، ومن هناك تم تحويل لمركز تحقيق المسكوبية.
نعم. كان عندهم معلومات سابقة عن مكانه؟
أكيد، يعني كان في هناك تقارير سرية موجودة كتير، حتى من خلال المحقق وضابط التحقيق الموجود هناك، من خلال أسئلته إنه كانوا بيعرفوا، يعني بيحكوا بشمولية، يعني كأنه يعني حتى في مرات الشخص بحس إنه الضابط كان موجود معه. هلا يعني احنا ما بنخفي انه في اختراقات امنيه موجوده داخل صفوفنا، في ناس ممكن تبيع ضميرها في اي وقت، في ناس قبلنا تم اعتقالها وضعفت فيعني الواحد بوصل مكتب التحقيق حتى اليوم، حتى في القانون الاسرائيلي في قانون بسموه قانون تمير، اللي هو اعترفت او ما اعترفت انت تحاكم على اعتراف واحد، تحاكم على تقرير سري، تحاكم. فالأمور صعبة كثير. يعني
بعد هذه التجربة كان يمكن أنك تتلافها؟ يعني لو توفرت لك معلومات معينة كيف كان ممكن تتصرف؟
أكيد، هلو يعني لو البني آدم بيعرف شو اللي قدامه، أي بني آدم بيعرف شو اللي قدامه بتكون حساباته مختلفة. يعني في مجال أنه يتجاوز الموضوع، في احتمال يبعد عن الموضوع، في احتمال يتخبى منيح، في احتمال أنه يعني كل العقبات هذه يحاول ما بقدر يزيلها في النهاية، لأنه في النهاية في احتلال وفي عنده معلومات والاحتلال ما بفلت حدا، بس في النهاية بقدر يتجاوز هذه العقبات أو خفف من حدتها.
الآن خلينا نرجع لموضوع الاعتقال. يعني أنت أنهيت الآن التحقيق حسب حديثك؟
تم حوالي 86 يوم في التحقيق في مركز تحقيق المسكوبية. بعد هيك تم تحويلي يعني على سجن عسقلان، ومن هناك بدأت المحاكمة. طبعا المحاكمة العسكرية، المحكمة العسكرية الإسرائيلية هي محكمة صورية. يعني
كان عندك اعتراف؟
الاعترافات كانت موجودة عندي.
يعني انت قدمت اعتراف ولا بناء على اعترافات ناس
ثانيه؟ لا الاعترافات ثانيين، يعني في النهايه انا اعترفت او ما اعترفتش مش مهم عندهم، يعني مش مهم اني اكتب افاده او ما اكتبش. وحتى يعني كانوا ضغطوا على اخوي، وكان واليوم في عند اسلوب عند المخابرات الاسرائيليه، مش بالضروره ان البني ادم يعتقد بخط ايده، لا في اللي هو العصافير موجوده. لا يعني العصافير حاب احكي عنه باطاله شوي لانه موضوع مهم كثير. يعني حوالي بقدر احكي لك انه 90% من الحالات اللي بتنزل تحقيق في مراكز التحقيق ما بتعترف عند ضابط المخابرات، لانه في النهايه شعبنا شعب صلب والاحتلال بيعرفها. ففي شيء اسمه غرف، في شيء اسمه غرف العصافير. غرف العصافير يعني بيحاولوا خلال وجود الشاب او المناضل داخل الزنازين، هاي يقولوا من خلال جواسيس بيدخلوهم على الزنازين انه انت بعد فتره راح تنقل على السجن وانت راح تعيش وتلاقي الشباب. فالشاب ببلش هي نفسيته، لانه اصلا بتكون يعني المناضل بكون في زنازين التحقيق او في عقبيه التحقيق بنفسيه صعبه كثير. ف يعني بحب يحكي بالامل وبحب يعيش يتعايش مع الامل. فبطلع يعني باعتقاده انه بيطلع على السجن بين اخوته وبين المناضلين اللي سرقوه الموجودين في السجون او في قلاع الاسر. فبطلع على الغرف بلاقي ناس بترحب فيه اهلا وسهلا وبتعايش معاه، ناس بتصلي، ناس يعني الواحد بتوهم فيهم كثير.
يعني هي غرف صوريه؟
باكيد، هي مش سجن، هي غرف بتكون مليئه بالجواسيس، هي غرف بتكون مليئه بالجواسيس. بس بهيئوا البني ادم بيدخل بفكروا انه ناس سبقوه، باخذوا اسماء مش اسماءهم، باخذوا اسماء ناس كبار في السجون. يعني مثلا في على مستوى مثلا سجن على عسقلان، مثلا في عندنا تمثيل اعتقالي ابو الناجي، شخصيه معروفه جدا على مستوى قلاع الاسر. ف يعني بيجي واحد باخذ اسمه بيحكي لك انا ابو الناجي، طب انا اوكي انا بسمع ابو الناجي، فتلقائيا بصير حاله اطمئنان. فبعد هيك بعد يوم بعد كم ساعة ببلشوا انه انت حاليا بتعيش مرحلة امنية، لازم يتم تقييمك من ناحية تنظيمية، شو سويت، شو صار معك في التحقيق. فاللي بكون واعي فيش عنده سلادي يعني يحكي، لانه في النهاية يعني الحس الامني المفروض كل البني ادم يحمله انه في النهاية في عندك عمل قمت فيه مش مفروض امك تعرفه. فما بعرفش كيف شباب، لانه بجوز الحاله النفسيه اللي بيكون عايشها، فبيحب يحكي، يعني بيكون عنده، لانه ما بيحكي في زنازين، ما بيحكي غير مع المحقق، وباكي هيك في غرفه متر بمتر. فبلشوا يقنعوا الشاب انه لازم انت بتمر مرحله امنيه، لازم يتم تقييمك ونسال عنك برا. ومرات كثيره بيجوا يعني بيحكوا لك انه فلان الفلاني بيسلم عليك من الخارج. هلا انت بتكون علاقتك معه منيحه، فلما بيجوا لك فلان الفلاني بيسلم عليك، انت تلقائيا بتكون في لهم اتصال في الخارج، اذا الناس تنظيميين، الناس صح. ببلشوا يعني الشاب يحكي في قصته، شو اللي صار معه داخل التحقيق. يعني في حتى مرات بيكون نوع من التباهي عند الشاب، انه
يعني كلنا بنحب نتباهى انه احنا ما حكينا كل شيء. يعني
عند المحقق
فيش المعي،
اكيد الاسطوره سقطت معي، انا سويت 1 2 3. ف يعني بحاولوا حتى يكتبوه على ورق، بحاولوا يكتبوه على ورق انه عشان يتم تصنيفك التنظيمي ووضعك التنظيمي داخل السجن. وفي ناس كثير يعني خلوهم بدون ما يعرفوا، يصير يسأل الشباب التانيين اللي بعدهم، لانه يعني عمليا بفكر حاله انه الشاب انه عايش بين اخوته استلم منصب تنظيمي داخل السجن، بده يمارس دور نضالي، حتى لانه العمل النضالي ما بينتهي دخول السجين للاسر، لا عمل نضالي مستمر داخل السجن وبرا السجن، ما اختلف الصورة. فالشاب بيحكي اللي عنده بكتبه، بعد 2 3 هناك بتفاجأ بعد هيك بيجي الشرطة الإدارة بتاخذه كمان مرة، ما بتفاجأ اللي هو عند المحقق، عند المحقق، المحقق بعطيه الأوراق اللي كتبها بإيده. هلا هناك يعني أنا بنصح الجميع حتى لو في حالة إنه قدروا العصافير ياخذوا منه شيء وطلع عند ضبط التحقيق وحط له أوراق إنه ما يعرف، اوكي لا كذب، هذول الناس كذبين، لانه في النهايه هذه الاوراق تنحط داخل ملفات سريه بس في المحكمه، في المحكمه غير قانونيه، غير قانونيه، لان الاوراق مش مختومه، فقط عليها التوقيع، مش موجهه لجهه معينه، فيش فيها رقم هويه، فيش فيها. فيعني العصافير يعني هم يعني 90% من الناس اللي تحاكمت والناس اللي اخذ منها اعترافات هي مش من التحقيق، لأن شبابنا صلبي وشعبنا مناضل وعنده قوة تكسر ضبط التحقيق. واسطورة التحقيق الموجودة اللي هم بيتباهوا فيها. بس المشكلة عندنا بالعصافير، العصافير. فأنا بحذر الجميع من موضوع هذا، إنه موضوع العصافير هو موضوع صعب جدا. فذاك يعني موضوع بسيط، يعني البني آدم بيقدر يحمي حاله في 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 هذا الموضوع بشغلة بسيطة. يعني داخل الكرة على الأسر يمنع منعا باتا أي بني آدم يحكي مع أي شخص شو عندك في اللوائح الداخلية الموجودة داخل السجن، ممنوع. لأنه أي بني آدم بيجي بيسأل أنت شو الإشي ما اعترفتش عليه، يضع حاله تحت الشبهات. فتلقائيا مش من حق أي بني آدم أيا كان منصب التنظيم داخل السجن يسألك أنت شو ما اعترفتش عنه أو شو عندك، ممنوع. فالموضوع سهل، أنه أي بني آدم بيسألك شو عندك تلقائيا بني آدم مشبوه. هذه المعادلة، المعادلة البسيطة، بس مفروض نحمي حالنا.
إيش كمان في إشارات صغيرة ممكن تساعد هالمناضلين اللي بيدخلوا يكشفوا إنها هاي غرف صورية مش غرف حقيقية للمعتقلين؟ أكيد في فرق يعني بينها وبين السجن الأصلي.
هلا يعني غرف العصافير موجودة، مثلا في غرف عصافير في المسكوبية، عمليا في سجن المسكوبية ما في سجن، في سجن المسكوبية ما في سجن نهائيا. هاي نقطة. في غرفتين بكونوا هدول غرف العصافير. مجرد ما تكون في التحقيق ويحطوك مع 10 و 12 واحد أو 7 أو 8 تلقائيا يعرف أنك عند عصافير. في المسكوبية بالذات بتبغى الغرف فيها تلفزيون اعرف حالك أنك عند العصافير، لأنك في مركز تحقيق، في مكاتب تحقيق مستحيل يكون عندك تلفزيون. كيف موضوع خلينا نحكي نظام الأسئلة، يعني حتى الدواجن الأمنية اللي بتشتغل جوا السجن، هلا في كل سجن في دائرة أمنية عشان تحافظ على بتكون زي درع واقي للأسير وللقلعة ككل، ما بتسأل هيك أسئلة. فتلقائيا يعني ما مش يعني أي بني آدم بيسألك هو تلقائيا هو بني آدم مشبوه. هاي نقطة. اثنين، نحكي برضو في السبع في سجن، في سجن إيشل وفي سجن هوليكيدار، هي قلعة أمنية للأسر الأمنيين، بس في برضو موجود خيمة للعصافير موجودة هناك وبنفس المنطق بتعايشوا معك. وبيروح يعني راح تتفاجأ كتير، في ناس بيصلوا وناس في حفظة القرآن، يعني في عصافير هم حفظة القرآن، يعني بيبهرك بآيات القرآنية الموجودة. كل احترام، بس في النهاية مش من حق أي مخلوق أيا كان إنه يسألك أنت وين، شو سويت، شو عملت، مين ضل لك برا، مع مين كنت تتعامل. أسئلة مرفوضة، ومش من حق أي بني آدم في داخل الأسر وداخل القلعة أيا كان منصب التنظيم وموقع التنظيم وداخل السجن إنه يسأل الأسئلة هذه.
مستمعينا الكرام، دعونا نتوقف قليلا مع هذا الفاصل ثم نتابع لقاءنا مع الأخ المناضل محمود غلمي من عبيد.
عودة مستمعينا الكرام لمتابعة لقائنا مع الأخ المناضل محمود غليمي من عبيين. أهلا وسهلا فيك كمان مرة أخ محمود، والحمد لله على السلامة.
الله يسلمك رب. الله
أخ محمود، كانت تجربتك في الاعتقال يعني في غرف السجن كانت لأول مرة، مش التحقيق، لأنه إحنا حسب ما حكيت إنك أنت دخلت يعني فترة لجو التحقيق فترة قصيرة، لكن غرف السجن والإقامة في السجن لفترة أطول كانت الأول مرة.
نعم كانت أول مرة.
كيف كان انطباعك عن هذه التجربة؟ يعني كيف واجهتها؟ يعني إيش لفت نظرك في البداية؟
أول شيء يعني الناس الموجودة في السجن، إحنا يعني في ناس بجزء ما بتعرفش كتير إنه في ناس داخل أسر، داخل على الأسر موجود صار 30 سنة، وناس هي يعني بتهيئ يعني هاد الناس اللي هي القدامى، مثل بدي أذكر شخصيات منهم أبو الناجي، أبو عزام سليماني، أكرم الوحش، عيسى عبد ربه، هذول الناس هم كانوا موزعين على السجون، هذول الناس كانوا لاقوا الأسرة الخارجي من زنزانة التحقيق، كانوا قدر الإمكان يحاول يعني يوفروا إمكانيات، عن إمكانيات بسيطة بس إمكانيات اللي بقدر يوفروها، يعني تعامل الشباب اللي إنه الشاب أول ما يوصل من زنازين أو من أقبية التحقيق كيف تعاملوا معه، كيف استقبالهم إله يعني برفع من نفسية الأسير، بحس إنه مش بغربة، يعني نوعا ما ما بحكي لكش إنه بتغير مفهوم إنه البني آدم أسير، لا بالعكس المفهوم موجود ويكون موجود كل يعني في داخل كل بني آدم، بس الشباب الموجودة شباب سبقتنا الله يفرج عنها طبعا أكيد هي اللي بتزرع المعنويات داخل الأسير، بتهيئ له ظروف معيشية قدر الإمكان بتكون جيدة، بتكون في هناك حتى لجان اجتماعية داخل الأسر، بتدخل على الأسير الجديد بتتعرف عليه بتتقرب منه بتوفر له المتطلبات الأساسية، فيعني الشباب اللي بهون الموضوع هالأربع جدران هذه اللي هي موضوع الشباب اللي بتكون اللي هي سبقتنا.
حابين نسمع منك عن شغلات أزعجتك، يعني حكيت إشي ارتحت له يعني إشي منيح، شو في إشي أزعجك كان ممكن نتلافاه في داخل السجن خاصة في البداية مع الناس اللي بيجوا جديد، يعني من أي جهة كانت، يعني من أي جهة تنظيمية كانت، بدناش نسمي أسماء، خلينا نقول بعض الناس اللي في السجن. يعني
هلا عمليا يعني ما فيش إيش بالضبط، هلا أي مجتمع وفي النهاية قلاع الأسر هي مجتمع، بس مجتمع في دار مغلقة ومجتمع صغير.
حلو هيك كلمة قلاع الأسر
يعني. هي في النهاية مجتمع، وأي مجتمع بيخلو من مشاكل، هل المشاكل موجودة بس يعني اللي بحسن هذه الصورة اللي هي موضوع اللي واحد داخل اللي موجود داخل الأسر، يعني أي بني آدم الحياة بتختلف عن برا كثير. اي بني ادم هو تحت المسائل القانونيه وتحت المسائل التنظيميه، لانه في لوائح داخليه بتضبطنا، يعني اي بني ادم بيخطئ هو يحاسب ايا كان، وفي كثير يعني عندنا انه في ناس بتكون في مواقع تنظيميه برا عاليه او بتكون في اجهزه امنيه رتب عليا وزي هيك، حاولت في الاول انه يعني تتعامل بمنطق المسؤولية وبمنطق الهار، بس عندنا النظام الداخلي داخل السجن بيختلف كثير، لانه في عندنا انتخابات داخل السجن، في عندنا
كيف بتعملوها هاي الانتخابات؟
انتخابات عادي بطاقات الشباب بتعبي بتنتخب، في هيئة تنظيمية بتكون مشكلة، في عندنا لجان لكل موضوع، لجنة مالية، لجنة إدارية، لجنة ثقافية، لجنة أمنية، لجنة،
وبصير مرشحين بترشحوا حالكم ولا
على حسب يعني حسب نظام الانتخابات،
وهذا بيجري مع كل الأطر؟
أكيد مع كل الأطر. هلا في يعني في عندنا مثلا في عندنا انتخاب المباشر بدون أسماء بدون ترشيح، كانت حتى موضوع الترشيحي نوعا ما مش موجود داخل أسر، بس كانت هناك سابقة في سجن الرملة صارت الموضوع هذا موضوع الترشيح ونجح يعني، بس يعني عمليا زي ما حكيت لك بالأول إنه السجن مجتمع مغلق، فكل الناس تعرف بعض، الناجح في عمله التنظيمي الناس بتعرفه، اللي عنده قدرة يعطي الناس بتعرفه، فعمليا هو بيكون يعني يعني مزكى، يعني هذا البني آدم مزكى اللي بيعرفه ما بيعرفه في النهاية، لأنه هذا البني آدم قادر، وإحنا يعني في داخل قلاع الأسر كنا بندور بالأساس على الناس اللي بتقدر تحمي الواقع هذا وتمشي فيه لقدام.
في أي سجن كنت في البداية؟
بعد خروج من تحقيق دخلت سجن عسقلان حوالي 4 شهور كنت فيه، بعد هيك تم تحويل على سجن بير السبع إيشل حوالي 2 سنين،
اختلف الوضع من عسكران لبير السبع.
هلا نظام الإدارة بيختلف.
كيف؟
إدارة السجن هلا بتكون يعني في مسميات عند الإدارة اللي هي موضوع الإنجازات. هل الإنجازات هذه الإدارة بتعمل معها مش حقوق، مش حقوق، فبتختلف من سجن لآخر.
هي المكتسبات اللي المعتقلين بيحاولوا يحصلوا عليها.
ف والإدارة اليوم إدارة السجون أو مصلحة السجون بشكل عام الشباس بيلعب على موضوع التناقض بين السجون، إنه في بعض سجن إنجاز معين وما بعض سجن ثاني، على أساس إنه يعني يحاول يخلق حالة من الشرخ في السجون، إنه وحالة من البلبلة، إنه مثلا التنظيم في سجن مثلا بئر السبع ناجح، التنظيم في سجن عسقلان مش ناجح، لأنه هذا قدر يحصل إنجازات. بالعكس نفس آلية العمل نفس النظام، بس الإدارة بتلعب على الأوتار هذه بهدف خلق حالة من البلبلة في داخل الحركة الأسيرية، وإنه حتى يعني الإدارة كثير بتحاول تشوه ناس، بتحاول تشوه تنظيمات نفسها والقائمين على التنظيمات. يعني فيش عندها مشكلة في الموضوع، يعني لأنه في النهاية عدو، يعني توقع منه كل شيء.
إيش بتذكر أحداث حصلت معك سواء في عسقلان أو بئر السبع؟
أنا بئر السبع صار لنا حالة تسمم، يعني إحنا كنا أنا وخمس شباب اللي هو خالد شبانة محكوم مؤبد الله يفرج عنه، في
خلال إضراب ولا بشكل عادي؟
لا بشكل عادي، كانت الإدارة توزع شوكولاتة إدارة دهن، هذه بعطونيها كل أسبوع مرة طبعا بكمية بسيطة، فكانت منتهي مدتها. فلما أخذناها فصارنا إحنا كنا خمس شباب، صارنا حالة تسمم، وحتى الإدارة عشان ما يوقعش على مسؤولية مرتبات قانونية من مصلحة السجون، لأنه اليهود صح عدو بس في النهاية البنادم لازم يحكي، يعني هي داخليا هم دولة قانون بين بعض كيهود، فعشان ما يخضعوش للمحاسبة القانونية إدارة السجن ومصلحة إدارة السجن موجودة، لم تملكنا المستشفى عيادة ميدانية داخل العيادة الموجودة في السجن، إبرة كلوكوز عندنا حوالي 48 ساعة حرارتنا مرتفعة كتير حوالي 40 درجة، ما وفروا لنا العلاج المضبوط، يعني على أثرها لحد الآن في عندي ألام يعني لحد اليوم. هذه كانت صعبة كثيرة، ما بعرف كيف يعني.
كم واحد اللي انتو تسامتوا؟ 50. بس انتو اللي أكلتوا شوكولاتة يومها؟
لما هو كيف اللي صار، تم توزيع الشوكولاتة على كل الغرف والإدارة سحبتها من كل الغرف، بعد هيك بعد ما وصلهم معلومة إنه الشوكولاتة منتهية دون غرفتنا، يعني هل هم بيحكوا سهوا يعني الموضوع، فالله أعلم، يعني في النهاية محتل هذا وتوقع منه كل إشي يعني. وعمليات التصفية حتى في السجون اليوم القائمة، إحنا كل يوم قاعدين نسمع عن شهيد في السجون، يعني رحمة الله عليه الشهيد منفذ عملية عين العريق اللي استشهد قبل فترة، أنا كنت أعرف معرفة شخصية الشاب، يعني ما كان يعاني من الأمراض، وكان يعني موت مفاجئ هيك. كان في مثلا رحمة الله عليه الشهيد مراد أبو سكوت، كان موجود عندنا بالسجن، كان محكوم 25 سنة، كان عنده سرطان الزلمة، وكان في الأول ممكن معالجته، الإدارة تركته وأهملته لحد ما السرطان فشى في جسمه، وكان من الرئة الأولى انتهت، الرئة الثانية كانت بس نسبة 20% منها بتشتغل بعد تدخل أخ مازن، وكان البنادم يعني عمليا طبيا ميت، تم الإفراج عنه وطلع يتحول تعالج بالأردن أسبوع بس كان متوفي. فعملية القتل يعني هي عملية ممنهجة داخل القلعة الأسرية، يعني ما في، هي يعني بجوز مش مباشر بكون أو ما بتبين صورته مباشرة، بس بالعكس طبيعة الأكل طبيعة الأدوية، حتى يعني بيتعامل اليوم مع الأسرة زي ما حط التجارب في صناعة الأدوية، يعني كثير أدوية بتدخل داخل السجن ما بتكون مختومة، أي مراكز الأدوية عندهم أو تصنيع الأدوية في الكيان المحتل بتصنع كثير حبوب بتحاول بتجربها في الأسرة، ما بعرف يعني كيف بيتعاملوا معنا، شو مش بطريقة إنسانية، محط التجارب إنه دواء بنجح أو بنجحش، في كثير أمور يعني الشباب بيكون عندهم حالات مرضية شديدة، يعني ما بتلاقي إنه الممرض أو الدكتور بعطيه أكمول حتى ما بفحصه هيك عن طريقة الحكي من وراء الباب إنه أوكي خذ أكمول وهذا. وفي عندنا كثير ناس يعني أعطوها دواء كان فيه تأثير سلبي كثير على الناس، في الأخ سامو بكويك شاب محكوم ثلاث مرات 45 سنة. هذا الشاب كان يعطوه دواء، كان صارت عنده فترة نوع من الأوجاع نوع من الألام، كان قدر في المستشفى قعد حوالي 7 شهور بدون أدوية، يعطوه أدوية مش في محلها، أدوية مش إله، لحد ما الكولون عنده اليوم خرب، بوخته من حوالي 8 حبات دواء في اليوم. في عندك الأخ حمد براش محكوم برضه 3 مؤبدات 45 سنة، إجره مقطوعة، دخل السجن كان تقريبا يشوف، اليوم أعمى ضرير. في حالات مرضية كثير موجودة داخل الأسر يعني، وفي أهمال طبي يعني. الموضوع أنا ما بحكي له أهمال طبي، لا أنا بحكي له عملية ممنهجة لقتل الأسرى.
بعد سجن عسقلان وبئر السبع وين انتقلت؟
انتقلت بعد هيك على سجن هوليك دار برضو، وقعدت فيه حوالي 2 شهر. بعد هيك طلعت، رجعونا على عسقلان، بعد هيك من عسقلان ردونا على أيلون رملي على عزل أيلون، بعد هيك طلعونا على نفحة على السبع كمان مرة، بعد من السبع طلعت على نفحة، ومن نفحة آخر محطة اللي هي الدمون اللي هي كان سجن تم الإفراج عني منه.
في إشي بيختلف في سجن الدمون؟
سجن الدمون وضع مختلف كثير. سجن الدمون بناية قديمة جدا، فيها فئران بحجم مش طبيعي، نظام الغرف نظام سيء جدا، غرف عتيقة جدا، الطوبة فيها عملية فيش فيها تهوية لا تصلح للعيش البشرية، فيها قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية منيح بإغلاق هذا السجن، بس ما في يعني ما في تنفيذ القرار.
بنا قديم؟
قديم جدا نعم. في سجن الدمون هو موجود في حيفا في ليلة الكرمل، موجود سجن قديم جدا 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 يعني، ولا يصلح للعيش البشرية نهائيا يعني، ما في متطلبات حتى للعيش الأساسية، من ناحية الأسر ما بيشوف الشمس، حجم
بطلع فورة
حجم الفورة صغير كثير، وضع الحمامات مخزي، وضع الغرفة رطوبة ماكليتها، وسخة كثير، الفئران موجودة بكل مكان وبشكل رهيب 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 يعني من أكثر السجون اللي شفتها بتعاني من هذا الوضع اللي هي سجن الدمون يعني.
طيب ما صار هناك نضالات من المعتقلين لتحسين هاي الأوضاع والاحتجاج عليها؟
كثير يعني الخطوات لحد لليوم، أنا باتصال مستمر مع أخواني في الدمون يعني، عملية النضال مستمرة إن كان يعني حتى في سجن الدمون أو سجن تاني، لأنه في حقوق كثير مهضومة للأسرى، وتم سحب كثير إنجازات حتى بعد إضراب 2004، لأنه 2004 أنا بحسبه هو خلينا نحكي حالة انكسار للأسرى يعني، بجوز في ناس تفهم إنه مفهوم إنه لا كان حالة انكسار، لا بالعكس هو حالة انكسار للأسرى. أنا من الناس اللي كنت موجود في سجن إيشيل، وكنت من القائمين على موضوع الإضراب، أضرب 19 يوم، طلعت من الإضراب يعني الحمد لله معنويات كانت عالية كتير، بس حالة الشرخ وحالة التناقضات لعبت عليها مصلحة السجون، وهي تفكيك سجون يعني، سجون ما قبل هيك كانت تعمل كلها، كل مطالب السجون كان واحدة، يصير في سجن أي موضوع معين ينتقل لسجن ثاني ولا كل سجون، لأنه في النهاية كنا نعتبر حالنا حركة أسير واحدة، لعبة تناقض. بعد 2004 كان كثير في خلل، اليوم الإدارة فرضت حالي إنه كل سجن تعايش مع نفسه فقط، حتى الوصال اللي كانت بين السجون أو التواصل بين السجون لغتها، مع إنه لحد الآن موجودة والشباب بتقاوم في الموضوع هذا، في الاتجاه هذا إنه تحاول حتى تشكل لجان تكون مسؤولة عن كل السجون، موزعين على كل السجون، والإدارة لليوم بتحارب الموضوع هذا من خلال عمل النقليات يعني، في اليوم عمليات النقليات في السجون بشكل كثيف يعني، اللي خلق حالة عدم الاستقرار، التنظيم الموجود تنقلوا الناس اللي في عندها دراية في أمور الواقع الاعتقالي، بتم نقلها بتم تشتيتها كل شهر كل شهرين في سجن لعدم حالة متزنة داخل السجن.
نتوقف قليلا مستمعينا الكرام مع حد الفاصل، ثم نتابع لقاءنا مع الأخ المناضل محمود غلمي من العبين. أهلا وسهلا.
ظلم القلب الخالي ظلمه، قابلوه شبكوه وارتاحوا لما شغلوه عدو يزوروه ونهار ما افتكروا يهنوا نسيوه وفاتوه وتريهم قبل ما ينسوه ظلموه ظلموه افتكروا يهنوا نسيوه وفاتوه وتريهم قبل ما ينسوه
ظلموه ظلموه
طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة وابتسام كانت العيون تقابله وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة وابتسام كانت العيون تقابله وتلمح بالكلام يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام من كل رمش جارح في نظرة وابتسام كانت
ما زلنا معكم مستمعينا الكرام وهذا اللقاء مع الأخ محمود غلمي من عوين المعتقل المحرر في 20 من تموز لعام 2007 للميلاد. أخ محمود كيف المرة؟ أهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة. خدت التجارب إضراب داخل المعتقل أكيد يعني خلال هاي الفترة 5 سنوات في المعتقل يعني مش فترة بسيطة.
يعني الإضرابات هي يعني أحكي لك حالة منتظمة داخل السجن يعني ما في يعني ما في أسبوع أو ما في أسبوعين ما بكون في إضراب يوم أو يوم
تعودتوا
أكيد بس اللي هو الإضراب الطويل اللي كان موجود اللي هو إضراب 2004 في 25/8 اللي هو خدناه حوالي 19 يوم بالضبط كان في إضراب عن الطعام هلا يعني الموضوع كان مفاجئ للأسرى يعني بحالة كيف توجه الإدارة والتعامل معها مع الإضراب هذا يعني كان بيختلف عن الإضراب السابق يعني عدنا مع ناس خلط تجارب الإضراب 82 إضراب 2000 إضراب 96 فكان الواقع مختلف كثير يعني عادة إدارة السجون كانت هي الطالب إنه الإضراب يكون بسوائل يعني إنه مسموح ندخلكم مثلا وجبة حليب بس في اليوم مثلا وجبة عصير فإحنا لأنه كان الواقع السياسي أو الحل السياسي الموجود برضو لأنه الإضراب من الركان الأساسية اللي هو الحل السياسي اللي برا يعني بيعتمد في أكثر من 50% من نجاحه على الوضع برا تعامل الإعلام مع الواقع السياسي فكان في هذاك الوقت ما كان في حل مستقر سياسيا فكان إن من أهدافنا أنه إطالة الإضراب وإطالة عمر الإضراب اللي هو من خلال أخذ سوائل لمدة 10 أيام أو 15 يوم وبعد هيك فتح إضراب على المي والملح وبعد هيك انه يتم يعني يتم حتى فتح اضراب على الماء كمان فتفاجأنا من الاضراب انه سحبت السوائل حتى الملح سحبت الملح يعني اول غريبه
صعدوا في الاضراب
اكيد من اول يوم سحبوا الملح يعني في تاريخ الحركه الاسيويه كلها والحقيقه يعني عمره ما صار حكيها انه الاضراب تسحب من الملح لانه الملح اساسي بيكون في الاضراب والهجمه كانت شرس كثير يعني كثير حالات عانت من الضرب من زنازين كان عندنا مستوى مثلا الإنارة كانت 24 ساعة ما تنطفي سماعات مزعجة وأصوات مزعجة كثير كثير على مدار 24 ساعة إهمال طبي أنه أنت يعني مفروض هو كان عادة في الإضراب بتم فحص الأسير يوم بعد يوم وبعد اليوم 13 بتم فحصه يوم باليوم فكان حتى الإدارة تعمل إنه حتى لو كان شاب يتعب ما تجي ما تجي، يعني كانوا كانت تحاول تشعر الأسير إنه أنت إذا متت ما بتهمني يعني. بس الحمد لله كانت المعنويات عالية يعني، وضربنا 19 يوم وقدرنا نجتاز المرحلة هذه. صح مرحلة صعبة، بس في النهاية داخليا البني آدم يعني ما بتصيرش عدوه، بيحكي إنه انتصر على ذاته يعني، تعلم الصبر. الإضراب فيه له نتاج كثير يعني على المستوى الشخصي قبل ما يكون على المستوى
بتلاحظ إنه سلطات الاحتلال بلشت شوي تجهض الإضرابات، يعني تحاول إنها الإضرابات ما تجيب نتيجة مع المعتقلين.
أكيد يعني، لأنه
يعني تتعامل معها بلا مبالاة، بعدم اهتمام، من أجل إنه ما يشعروا إنه بإمكانهم يحصلوا مكاسب.
أكيد لا، هلا يعني الموضوع إنه الأسرى هم جزء من كل، إحنا جزء من قضية الشعب الفلسطيني. واليوم لو بدك تحكي عن القضية الفلسطينية بشمولية، هي القضية الفلسطينية قضية ضايعة، ما في حدا زال عنها. كل يوم عندنا حالات القتل موجودة، حالات التعذيب موجودة في الخارج. فتلقائيا هذا الموضوع يعني فيه له بكون تأثيرات سلبية على واقع الأسر ككل، لأنه واقع الأسر هو جزء من الواقع الفلسطيني، لأنه إذا بنطلع على كل بيت فلسطيني هو إذا في داخله أسير. فهناك يعني جوانب وأثار سلبية كثير كانت على الأسر، اللي هي من خلال الواقع السياسي اللي برا أو الواقع الناس عايشيته برا. فتلقائيا المحتل إذا قاعد بقتل كل يوم، بقتل كل يوم، بعذب كل يوم، بهتم كل يوم، بقتل وما حدا سأله، فمن إيش بده يكون خايف؟ حتى يعني اليوم مؤسسات حقوق الإنسان، يعني مؤسسات حقوق الإنسان لما بتدخل على كان على مستوى الصليب الأحمر أو مؤسسات ثانية، طبعا في مؤسسة بنحب نشكرها اللي هي مؤسسة الضمير، اللي هي يعني أثبتت جدارتها من كل المؤسسات يعني، من ناحية زيارات محاميين، متابعة الأسرى المرضى. بس حتى الصليب يعني بيجي الصليب علينا داخل السجن إنه شو بيجي يسوي يعني. أنا كتير سألت تبع الصليب، أنت شو بتجي تسوي يعني، أنت شو بتعمل لها؟ باجي بحكي معك في حالة إنسانية، حالة مرضية، بتحكي لي ما بقدر أساعدك، أنا بشوف طبيب السجن، ما بترد لي خبر. بحكي معك على موضوع زيارات أهالي، مش من اختصاصنا. طب أنت شو بتجي تسوي؟ أنت كمؤسسة حقوقية دولية شو بتجي تسوي؟ فتلقائيا يعني اليهود لما بيشوفوا حتى إهمال الناس اللي حواليك والناس اللي المفروض توقف مع حقوقك، مهم اللي فيك. فتلقائيا يعني عنده عملية إنه مات واحد، تأذى أسير، عملية عادية عنده، مات واحد شو يعني.
من ناحية تمضية الوقت داخل المعتقل، في أوقات ما زلت بتذكرها إنك يعني أمضيتها بشكل جيد ومريح لك نفسيا، رفع معنوياتك أنت كمعتقل؟
هلا بين قوسين بحكي لك يعني إنه قلاع الأسر هي جماعات، هي جماعة.
أعجبني تعبيرك قلاع الأسر، يعني التعامل معها كقلاع نضالية يعني.
بالضبط، لأنه يعني أنا بعتبر إنه الأسير ما بوقف نضاله في حالة اعتقاله، لا الأسير بنضل. يعني إذا بنطلع على الموضوع في كثير دراسات طلعت، حتى وثيقة الوثاق الوطني هي داخل الأسير طلعت، الأسير بتعيش لحظة ضحى مع الشعب الفلسطيني. وحتى مرات مع أنه بكون جوا السجن، بس مرات بكون مفهومه أوسع من ابن الشارع، لأنه بدو يعني
انظر عن بعد أول إشي، ويمكن بتجرد شوية بدون تحيز ظروف الاعتقال بتساعده أنه يكون موضوعي أكثر.
أكيد بعدين مش هيك يعني، احنا عايشين مع المحتل، عايشين مع الإسرائيلي وجه وجه. فتلقائيا يعني عشان تفهم نفسيته هذا بتدرسه من خلال كتبه، من خلال سلوكياته. فتلقائيا يعني بيكون عندنا منظورنا أوسع. داخل السجن في عندنا نظام داخلي بيكون موجود داخل السجن، يعني كل فصيل على حدة، احنا بنعيش داخل السجن كل فصيل، لأنه نظامه الداخل وحياة المعيشية داخل الغرفة بتختلف، إن كان على مستوى فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، الشعبية، كل فصيل بكون طبعاً العلاقة الاجتماعية موجودة، والفرات مع بعض والزيارات مع بعض، بنطلع نشوف بعض كثير. بس في النهاية الوضع الداخلي بكون كل فصيل لحاله، فكل فصيل بكون له نظام الداخل داخل الخلايا. يعني على مستوى نظام الداخل تبع حركة فتح، في عنا جلسات صباحية بتكون، في عنا فرع إجبارية، في عنا زيارات غرف إجبارية، في عنا دورات الأميين هي دورات إجبارية بتكون، في عنا دورات كثيرة بتتعلق بالسياسي. حتى في عنا يعني في عنا ناس موجودين في عندهم ماجستير داخل السجن، في عنا دورات حتى على مستوى سياسة وعلاقات دولية، في عنا اليوم نزل في كورس بأخذوه جماعة كورس مفتوحة اللي هو قضية الفلسطينية. اليوم هي في معظم السجون هي دورة أساسية. في عنا دورات بتختص بالحركة، في عنا دورات بتختص في فلسطين ككل، فدورات كثيرة، ودورات تعليم اللغة العبرية، اللغة الإنجليزية، حتى الفرنسي اليوم في ناس بتعلم داخل السجن. فعمليا الأسير وقته بيكون ملا نوعا ما. حتى التلفزيون، يعني في عنا تلفزيون داخل الغرفة، في منجزات الإضرابات طبعا بتكون غصبا عن الإدارة مش بخطرها. صفحت يعني بيجي كتير بتوقع انه الاسير عايش على التلفزيون مهمل في حاله، لا بالعكس، الاسير جيد، معنوياته مرتفعه، بمارس الرياضه الصباحيه، بدرس منيح، بتثقف. يعني على مستوى الخمس سنين انا الحمد لله تمكنت من قراءه حوالي 400 كتاب في كل المجالات، يعني الحمد لله. والاسره يعني جوهم ملان يعني نوعا ما. يعني
بعد هالتجربه اللي انت خضتها، يعني ايش في شغلات بتهبط من معنويات المعتقل، وإيش في شغلات ممكن ترفع من معنوياته أو تخلي فترة السجن تمضي يعني بهدوء أكثر أو بقدرة على الاحتمال أكثر؟ في ممارسات إحنا بنمارسها ما بنشعر فيها لكن بتجيب نتائج إما إيجابية أو سلبية، أنت شو بتحكي؟
أنا بحكي يعني إنه المفروض فينا يعني الأسير يعني يعني هذه حالة موجودة وجميع تقريبا مقتنع فيها، إنه بده يعيش يومه، بده يعيش مع يومه. الأمل موجود، الأمل بالله يعني في النهاية، بس حالة التراخل الموجودة في تنظيماتنا، ويعني حتى قضية الأسرة احنا باعتباراتنا الداخلية كنا كأسرة نعتبر انها سلعة، يعني مش قضية وطنية، لا انا كفصيل بدي اطلع أسرة بختصوا فصيلي او 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 بدي اطلع أسرة كل مقابل انه احصل على وزن في الشارع، احصل على دعم معنوي من الشارع الفلسطيني. فاحنا يعني الاسير يعني صار عنده شعور من عدم الاهتمام، انه الجميع بره مش مهتم فيه، انه انت حتى مقابل يعني تم الافراج عنك انه انت بس سلعه، انت مش جزء من قضيه وطنيه او قضيه فلسطينيه، مع انه كثير بنسمع من وان كافه الفصائل، يعني ان كان على مستوى حماس او فتح او 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 اي نائب تشريع او اي برنامج سياسي بيطلعوا فيه بحطوا الاسرى اولوياتهم الواجهه، لا احنا صفينا على علامه تجاريه يعني بس يعني زي شعار، احنا مش اكثر من شعار. صرنا نحس يعني في اليوم لما في اسرى صار لهم 30 سنه في السجون العتبه
الى متى
لوين؟ هل المؤبدات الشباب الموجود داخل السجن الأحكام العالية المفروض فيها تقضي 30 سنة زي العتبة عشان أقول وين تبدي يفرج عنه؟ المفروض زهرة شبابه تنكتب داخل السجن؟ المفروض أنه بنته تتزوج ويجيب لها ابنها عجوة السجن أو ابنه يشوفه لأمتى؟ يعني موضوع كثير حساس، لأمتى؟
خلينا نتحدث عن اللحظات الأخيرة لك في المعتقل، يعني لما كنت مهيئ نفسيا إنك ممكن تطلع ولا فجأة إجاك الخبر؟
هلا يعني كيف، أنا أخوي موجود كان معي، يعني بصراحة كنت أتمنى لأخوي هو اللي يفرج عنه، يعني حتى لما كنا نسمع لما بلشوا ينقلوا في الأسماء على الراديو على المحطات فذكروا اسم أخوي، يعني فأنا سكرت الراديو خلاص اكتفيت، فطلع اسمي طبعا ما بنكر إنه كنت سعيد يعني، بس بحكي لك يعني المفروض يعني واحد خمس سنين في السجون ضايل له 4 سنين ويكون فرحان ويكون مبسوط. لا انا ما بصدق بحكي لك، يعني الموضوع مش موضوع مجامله او بدي اطلق لك شعارات، لا بالعكس، في عندي ناس داخل غرفتي كانوا كنت اتمنى ان اكون انا وياهم منيح مروهم. فتلقائيا يعني الموضوع يعني خلينا نحكي هيك مفهومنا الشعبي من انقلب من عرس لعزاء اكيد، يعني في النهاية شباب عشت معهم، تعايشت معهم، بتعرف شو حالاتهم، شو وضعهم، انه انت تروح ودشهم اوكي، طب ليش انا اطلع وما يطلعش؟ يعني شو المعنى انه محمود يطلع فلان ما يطلعش؟ هلا الاسرة المفروض يعني اي عملية سلام قائمة او اي اشي بده يصير لقدام، طب الاسرة وين؟ المفروض قبل اي جلوس مع أي مفاوض إسرائيلي أو وصول لحل نهائي ما يكونش داخل أسر أي أسر فلسطيني، أي أسر فلسطيني. الأسرى بتعاني كثير، بجوز الأهالي بيطلعوا بيزوروا أبنائهم داخل هذا وبحاولوا يرفعوا معنويات أهليهم، مع أنه المفروض الأهالي ترفع المعنويات، بس بالعكس هو اللي حاصل اليوم. بس الأسرى اليوم بيعيشوا حالة من الإذلال، حالة من القسوة، حالة من الظلم، يعني حياة، يعني شو بدي احكي لك، الدنيا ظلمة جوا، ظلمة كثير، فيش على مستوى مثلا محاميين، فيش مثلا احكي لك من الوزارة او مؤسسات حقوقية، مش بشكل دوري بشكل منتظم عمليات صرفيات الوزارة، مع انه انا بناشد الاخسران فياض في هيك موضوع، انه يفصل مواضيع الاسرة وميزانية الاسرة داخل الاسر وبرا الاسر عن كافة الوزارات الثانية، لأن الموضوع حساس كثير، لأنه ما الأسير بالذات ما في عنده بديل، ما في عنده بديل، يعني في ناس كثير في عندها 4 أو 5 أولاد موجودة برا، إذا ما وصلها راتب بتموت من الجوع، يعني ما بكفي إنه البني آدم هلا في المناضل كمناضل ما بحمل جميل لحدا في نضاله، لا هذا قناعة شخصية وضال ضميره واجب، بس في النهاية في له مستحقات. الأسير فيه مستحقات، المناضل فيه مستحقات، مش المفروض انه هو أسير وموجود داخل أسير وبعيش حال النذل انه برضو اهله يعيشوا حال من الذلال، وهذا بصير اليوم، يعني في كثير حالات انا بحكي لك عنها انه اهليهم ما بتقدر تزورهم وما حتى صريح، لانها مش قادر يجيب له لا حق دخان يدخنه ولا حق اكل ولا حتى معها ايجار السيارة تجي فيه. فانا بناشد الموضوع الاخ محمود عباس وبناشد الاخ سلام فياض في موضوع الأسرة بالذات، يتم فصل وزارة الأسرة عن أي وزارة ثانية في ميزانيتها، إنه مستحقات الأسرة توصلهم في وقتها. وبناشده برضو أنا، يعني حكوا معي الشباب امبارح من داخل السجن، وجاء شهر رمضان، ف يعني مساعدة عاجلة بغض، يعني هذه باستثناء الصرفية، باستثناء الصرفية لداخل، لأنه الأسر صعب صعب كثير.
نتأمل أنه يكون صوتك مسموع ورسالتك تلاقي صدى عند المسؤولين والمهتمين. كل الشكر والتقدير والاحترام لك الأخ محمود غلمي، المعتقل المحرر من عبوين محافظة رام الله، والحمد لله على السلامة وأهلا وسهلا.
وبهذا مستمعينا الكرام نطوي الصفحة الأخيرة من ذاكرة ضيفنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقي مع ضيف آخر أو ضيفة أخرى، هذه أحلى الأمنيات لكم مني معدة ومقدمة البرنامج ابتسام شمع، وكل الشكر للزميل هشام حمد من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.